الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الرضاع وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت، أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا الرضاع الذي يحصل به التحريم، وذكرنا شرطين في حصول التحريم بالرضاع، فما هما؟ أن يكون رضاع في الحولين، وأن يكون قبل الفطام، وهذا نعم فيما يتعلق بهذه القضية، وإلا كما هو معلوم أنه لا بد من توفر العدد، أن تكون 5 رضاعات معلومات، وليس الغرض الكلام على جميع الشروط المتعلقة بالرضاع. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا يكون كما عرفنا في زمن الحولين، فإن الرضاع في الحولين يقوم مقام الطعام وتزول به المجاعة، وما بعد الحولين فلا يحصل بها المقصود، فالمجاعة لا تزول بمجرد الرضاع، فإن الطفل يحتاج إلى أكل وشرب. إذن الرضاع المحرم ما كان في الحولين وقبل الفطام، كما جاء في حديث أم سلمة: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وما فتق الأمعاء في الثدي، وش المراد بذلك؟ قولي في الثدي، ها، يعني في زمن الثدي، في زمن الثدي، والمراد بذلك في زمن الحولين. مات إبراهيم في الثدي، أي في زمن الرضاع في الحولين. والعلماء اختلفوا في الرضاع الذي يحصل به التحريم، فمنهم من حد ذلك بالحولين، وهذا مذهب جمهور العلماء، ذهبوا إلى أن الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحصل به التحريم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ومن أهل العلم من حده بالفطام، ما كان قبل الفطام، ولم يعين زمنا، وإنما جعل ذلك قبل الفطام. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف كأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس وهكذا الزهري والحسن البصري وقتادة وعكرمة والأوزاعي، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان قبل الفطام، ولم يتكلموا على الزمن، قد يكون مقصودهم ما كان في الحولين وقد لا يكون، لكنهم رأوا أن الرضاع بعد الفطام لا يحصل به التحريم، وإنما يحصل قبل الفطام. هذا كما عرفنا مذهب جماعة من السلف، من الصحابة ومن التابعين. والسنة تدل على مجموع القولين، على كلام جمهور العلماء وعلى هذا المذهب، فلا بد في الرضاع أن يكون في الحولين وأن يكون قبل الفطام، فالسنة تدل على مجموع القولين. وهناك من أهل العلم من حدد ذلك ب30 شهرا، وهذا مذهب أبي حنيفة، حدد ذلك ب30 شهرا، وهذه رواية عن أبي حنيفة، نعم رواية عن أبي حنيفة، وهذا القول ليس له مستند صحيح. ومن أهل العلم
من حد ذلك بالحولين وما قاربهما؟ من أهل العلم من حد ذلك بالحولين وما قاربهما. وهذا مذهب الإمام مالك، فإذا كان الرضاع في الحولين أو قريبا منه كالشهر والشهرين والثلاثة، فيرى أن التحريم يحصل بهذا الرضاع إذا كان في الحولين أو كان قريبا من الحولين، وحد ذلك بالشهر والشهرين والثلاثة. وهذا مجرد رأي ليس له مستند صحيح قوي. ومنهم من حد ذلك بثلاث سنين، فرأى أن التحريم يحصل بهذه الفترة، أن تحريم الرضاع يحصل بهذه الفترة بثلاث سنين. وإلى هذا ذهب الحسن بن صالح ابن حي، وهكذا ابن أبي ذئب. ومنهم من حد ذلك بسبع سنين، وهذا يحكى عن عمر بن عبد العزيز ويحكى عنه خلافه، والذي دلت عليه السنة ما سبق من تحديد ذلك بالحولين وبقبل الفطام. وهنالك من توسع فذهب إلى أن التحريم يحصل في حق الكبير من غير تقييد، وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها وعلي، وهكذا عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والليث بن سعد وابن حزم. فهؤلاء ذهبوا إلى أن رضاع التحريم يحصل، أن تحريم الرضاع يحصل حتى في حق الكبير من غير قيد. ذهبوا إلى ذلك ما عرفنا عائشة رضي الله عنها وعلي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن حزم الظاهري. وسبق الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق برضاع الكبير، وعرفنا أن أصح الأقوال في ذلك مذهب من؟ الجمع، مذهب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهو أن الرضاع الكبير لا يحصل به التحريم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما حصل في شأن سالم مولى أبي حذيفة، فإن الحاجة دعت إلى ذلك. فإذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فالأصل أن الرضاع لا يحصل به تحريم إلا إذا كان في الحولين وكان قبل الفطام. قال المؤلف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لأنه لا يعرفه، واشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف ذلك في وجهه، كما جاء في رواية في صحيح الإمام مسلم. فقال: يا عائشة من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فهذه هي الرضاعة التي يحصل بها التحريم، إنما الرضاعة من المجاعة التي يحصل بها طرد للجوع، ويكون الرضاع قائما مقام الأكل، وينبت بذلك اللحم وينشز العظم، كما جاء عن ابن مسعود، جاء مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح. فهذا الرضاع الذي يحصل به التحريم، الرضاع الذي يقوم مقام الطعام ويدفع الجوع وينبت اللحم وينشز العظم، فهذا هو الرضاع الذي تحصل به التحريم، وهذا إنما يكون في الصغر في الحولين. ولا يشترط في الرضاع التقام الثدي خلافا للظاهرية، فالرضاع كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، هذا هو المقصود بالرضاع، ما أنبت اللحم وأنشز العظم كما في حديث ابن مسعود، فهذا هو المقصود به، أن ينبت اللحم وينشز اللحم يجتمع وينمو اللحم وينمو العظم، فهذا هو المقصود بالرضاع. أما التقام الثدي فهو وسيلة وليس هو غاية، فالغاية هي وصول اللبن إلى الجوف بحيث ينسد الجوع به وينبت اللحم وينمو العظم، فهذه هي الغاية وهذا هو المقصود من الرضاع. والتقام الثدي كما عرفنا وسيلة لذلك، فلا يشترط في الرضاع التقام الثدي. ولهذا قال جماعة من العلماء يدخل في حكم الرضاع المحرم الوجور والسعوط، الوجور والسعوط، والوجور المراد بذلك صب الماء في الحلق، أن يصب اللبن في الحلق، أن يصب اللبن في الحلق صبا، والسعوط أن يكون عن طريق الأنف، إدخال اللبن عن طريق الأنف إلى البطن، فإذا دخل اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فيحصل بذلك التحريم إذا توفرت بقية الشروط المعتبرة في الرضاع. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وخالف الإمام مالك في السعوط الذي هو عن طريق الأنف لم ير به التحريم، والصواب عدم التفريق، ما في فرق بين دخول اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فالملتقى واحد وهو الحلق وما بعده، وكون الدخول عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فهذه وسيلة من الوسائل، والمؤدى واحد، فإنه يدخل بعد ذلك إلى الحلق ثم إلى البطن ويحصل به المقصود الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما الرضاعة من المجاعة، وينبت بذلك اللحم وينمو العظم، فيحصل بذلك المقصود سواء دخل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. والتفريق بين الفم والأنف تفريق غير صحيح، ولهذا في مسألة الإفطار لا يوجد فرق بين دخول الماء مثلا عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف، فالحكم واحد والمؤدى واحد، وملتقى ذلك إلى الحلق وما بعده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الدخول دخول الماء عن طريق الأنف كدخول عن طريق الفم، فلا فرق بين القضيتين، حتى ولو جعلت أنبوبة من البطن وصب اللبن إلى البطن مباشرة، أعني للطفل في الحولين، فإن التحريم يحصل بذلك، فلا ننظر إلى الوسائل وإنما ننظر إلى المقاصد. والمقصد هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما الرضاعة من المجاعة. إذن الصحيح ما عليه جمهور العلماء من عدم استثناء السعوط، يدخل في ذلك الوجور ويدخل في ذلك السعوط. وهناك رواية عن الإمام أحمد خالف فيهما، والصحيح هو القول الأول من أقواله وعدم التفريق، هو نعم حصول التحريم بالوجور والسعوط، أما الرواية الأخرى فهي خلاف الصواب. لا أعني أنها رواية لم تثبت، وإنما خلاف الصواب، وقوله الآخر أصوب وهو الذي عليه أكثر العلماء. وهكذا تنازع العلماء فيما إذا طبخ اللبن وجمد حتى صار جبنا وأكله الطفل وقد صار جبنا، هل يحصل بذلك تحريم الرضاع أو لا يحصل؟ وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى حصول التحريم بذلك كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومذهب غيرهما، وخالف أبو حنيفة. ومن قال بحصول التحريم بذلك فيقول المؤدى واحد، والمعنى واحد، سواء شرب شربا أو أكله الطفل أكلا فهو ذاك اللبن، وصل إلى جوفه وسد جوعه وحصل به إنبات للحم ونماء للعظم، والذي وصل إلى جوفه هو اللبن، ولا فرق بين كونه سائلا أو متجمدا، فإن التفريق بين الأمرين شبيه بالتفريق الظاهري، فلا فرق بين السائل والجامد، فإن المعنى الموجود في السائل هو نفس المعنى الموجود في الجامد، ما في فرق. هذا مثل الذي يريد أن يفرق بين الخمر والحشيشة، يقول الخمر شراب سائل يحصل به الإسكار، والحشيشة طعام جامد، فيريد أن يفرق بهذا التفريق بين الخمر وبين الحشيشة، ويقول فرق ما بين الخمر وبين الحشيشة، هذا تفريق ليس له معنى. المعنى الموجود في الحشيشة موجود في الخمر وهو الإسكار، وكل مسكر خمر، وكون ذلك من الجوامد وذاك من السوائل هذا التفريق ليس له أثر. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ضاربا مثلا للحشيشة والخمر أن الخمر قال كالبول والحشيشة كالغائط، والكل نجس وخبيث، فلا فرق بين جامد وبين سائل إذا كان المقصود واحد والمؤدى واحد والمعنى واحد. فهكذا قالوا في اللبن سواء كان سائلا أو مجمدا، فإذا المعنى فيه واحد والعمل واحد والمقصود واحد، والشرع لا يفرق بين سائل وجامد بمجرد هذا الأمر، فإن هذا من التفريق الصوري، وإنما ينظر الشرع إلى الحقائق لا إلى هذه التفريقات الصورية التي لا تنبني عليها الأحكام. وهكذا اختلف العلماء في اللبن المشوب، اللبن المشوب إذا خلط بغيره، فاختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى حصول التحريم به مطلقا كما عليه الإمام الشافعي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التحريم يحصل به إذا كان اللبن هو الغالب كما ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الحنابلة ومن علماء الحنفية، فالشرط أن يكون اللبن هو الغالب. ومنهم من اشترط أن يكون اللبن ظاهرا وإن لم يكن غالبا، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الحنابلة، فاشترطوا الظهور ولم يشترطوا الغلبة، والفرق ظاهر بين قضية بين الغلبة وبين الظهور، فالغلبة أن يكون اللبن أكثر مما خلط فيه، فإذا خلط اللبن بالماء مثلا فقول لابد أن يكون اللبن أكثر من الماء، هذا معنى الغلبة. ومعنى الظهور أن يبقى للبن وجود فيغير السائل الذي خلط فيه فيبقى له وجود وظهور، وإن كان السائل الذي أضيف إليه مثلا أكثر من اللبن لكنه لم يزول اللبن بالكلية بحيث أنه لم تبقى له صورة، فقالوا يكفي في ذلك الظهور، وهذا الأظهر أنه يبقي في ذلك الظهور، فإن الظهور دليل على الوجود من حيث الصورة الظاهرة، فإذا ما شرب الطفل ذلك اللبن المشوب فقد شرب لبنا له ظهور ووجود، وكونه مشوب بغيره هذا لا يضر، ما في فرق بين أن يشرب لبنا ثم يتبعه بماء ويحصل اختلاط في البطن مثلا، بين بين حصول الاختلاط في الإناء ولا حصول الاختلاط في البطن، ما في فرق في القضيتين. لكن إذا زال اللبن، كثر السائل وزال اللبن ولم يبقى له ولم تبقى له صورة، فهل يبقى له حكم؟ إذا انتفت صورته لا يبقى له حكم، كالنجاسة إذا وقعت في ماء كثير فلم يبقى لها أثر، لا لون ولا ريح، لا لون ولا ريح ولا طعم، هل يبقى حكمها ولا يزول؟ يزول حكمها. وهكذا القول في اللبن، إذا خلط بالماء ولم يبقى له أثر فإن الحكم يزول بزوال الأثر. إذا أظهر ما ذهب إليه جماعة من علماء الحنابلة أن التحريم يحصل إذا كان للبن، إذا بقت للبن صورة ظاهرة ووجود، فهنا يحصل بذلك التحريم. لكن إذا زالت الصورة بالكلية فإن التحريم لا يحصل إذا ما زالت صورة اللبن بالكلية. هذا خلاف الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى حصول التحريم وإن زالت الصورة بالكلية. وما عليه علماء الحنابلة كما عرفنا هو الأظهر فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ها؟ يعني حصل الرضاع ووصل إلى البطن ثم بعد ذلك استقى الطفل وأخرج، يعتبر حصل الرضاع ولم لم يحصل؟ حصل الرضاع، ولا يشترط أن يستقر في بطنه. نعم، ليس هذا بشرط. كقضية الأكل، إذا أكل وأخرجه هل يقال أكل؟ يقال له أكل وإن لم يستقر في بطنه. بهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث عقبة ابن الحارث، ونتحدث عنه بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم، وننتقل للتوحيد.